الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من الباب السابق فيما يتعلق بمسألة الاستهزاء وقضاء الاستهزاء، وتكلمنا فيها بنوع من الاسترسال. ينتقل المؤلف اليوم إلى عبادة جديدة يغفل عنها كثير من الناس، عبادة الشكر، شكر النعم. إذا سألت نفسك كم من المرات راجعت نفسك في هذه العبادة، كم من المرات سألت نفسك هل أنت مع الشاكرين أم أنت مع الغافلين أم أنت مع المنكرين أو الجاهلين؟ إذا سألت نفسك هل قمت بهذه العبادة؟ حق الشكر، وهل انتهيت عن ضدها، ضد الشكران الكفران والجحود؟ وهل علمت ثواب الشاكرين وعاقبة الجاحدين وعاقبة الكافرين بالنعم؟ وهل علمت أن الشكر يزيد النعم والكفران يبيد النعم ويجلب النقم؟ هل علمت أن الشكر غاية ما يريده الرب جل وعلا من عباده الصالحين، وأخص ما وصف به عباده المرسلين كما سنذكر بعد قليل؟ أظن أن الكثير سيتوقف مع نفسه تجاه هذه العبادة، وقد نجد الكثير في غفل عنها، قد نجد الكثير في غفلة عنها، عن حق الله جل وعلا بوجوب شكره وحمده سبحانه وتعالى. حمده على أفعاله العظيمة وصفاته الجميلة وأسمائه الحسنى، وعلى جزائه وقدره، وعلى شكره على ما أنعم علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. النعم التي أنعم علينا بها لا تعد ولا تحصى. جاء رجل مرة إلى أحد العلماء واسمه يونس بن عبيد البصري، إمام كبير من الثقات المعروفين، شكى له الحاجة والضيق، يشكو له الضيق والشدة. فقال له هذا الإمام: هل ترضى ببصرك 100,000؟ يعني يديك 100,000 ونأخذ البصر. قال: لا. قال: هل ترضى بيديك 100,000 أو 200,000؟ قال: لا. قال: هل ترضى برجليك 200,000؟ قال: لا. يعني ناخذ البصر ونعطيك 100,000، ناخذ اليدين ونعطيك 100,000 أو 200,000، ناخذ السمع ونعطيك 100,000. قال: لا. وعدل عليه النعم التي هو فيها. فقال: اذهب فأنت لديك مئات أو 200,000 يعني انت عندك مئات الالوف وجاي تشكو الفخر وحاجه. وكما قال من قال ابن السلف: الصحه الملك. اذا وجل على عافاك صحتك فانت ملك. كثير من الناس بلا شك يغفل عن هذه النعمه وعن شكر هذه النعم العظيمه. والناس في شكرها نوعان: الشاكرون نوعان، نوع يشكر على المطعم والمشرب القوت والملبس، وهذه درجة من درجات الشكر. لكن الدرجة الأعلى من هذا أن الإنسان يشكر على نعمة التوحيد ونعمة الإيمان وقوت القلوب، قوت القلوب والأرواح، الوحي والقرآن العظيم والسنة المطهرة. الإنسان يشكر جل وعلا على أن جعله من أهل هذه النعمة، من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، من أهل السنة. لأن الدرجة التي عليها كثير من العوام، إذا قلنا بأنهم يشكرون فهم يشكرون مطعمهم وملبسهم ومشربهم، وهي درجة لابد منها، لأن الله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح يحب من العبد أن يأكل أكله فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. هذه لابد منها. لكن الأعلى من هذا والأكمل أن الإنسان يشكر الله جل وعلا على النعمة الكبرى، نعمة التوحيد والإيمان والقرآن. فأنت قد أكرمك الله جل وعلا بأن جعلك من أهلها وصرف عنها الكثير والكثير من بني آدم. هذا البحث، بحث الشكر، شكر النعم وضد الشكر وهو كفران النعم، بحث خطير ومهم، وبحثه ابن القيم في عدة كتب، منها كتاب طريق الهجرتين، وسنذكر لكم بعض كلامه، وأيضا في مدارج السالكين شرح منازل السائرين الهروي. بحث مهم ينبغي الإنسان بعد أن يسمعه ويعلم بعض معالمه أن يقف مع نفسه وقفة ليلحقها بالشاكرين، ليلحقها بالشاكرين. فإن الشكر أعلى منازل السائرين كما قال رحمه الله تعالى في المدارج: الشكر أعلى منازل السائرين وأعلى المنازل. لماذا؟ لماذا كان الشكر أعلى المنازل؟ ذكر رحمه الله تعالى عدة أسباب، وإن شئت قلت عدة فضائل في المدارج. الأول أن الله جل وعلا أمر به عباده، أمر به عباده، فقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. والأمر الثاني أن الله جل وعلا نهى عن ضده وهو الكفران، فقال: ولا تكفرون. يبقى الأمر الأول أن الله جل وعلا أمر به، والثاني أن الله جل وعلا نهى عن ضده. الثالث أن الله جل وعلا أثنى على أهله، أثنى على أهله، ومن هؤلاء إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. أثنى على خليل إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا لأنعمه، أثنى به على خاصة عباده. ووصف به خواص خلقه، وصف به خواص خلقه، فقال عن نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا، انه كان عبدا شكورا، وصف به خواص خلقه. خامسا ان الله جل وعلا جعله غاية خلقه وامره، غاية خلقه وامره. قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لماذا؟ لعلكم تشكرون. فما جعل لك السمع والبصر والفؤاد وعلمت ما تعلمت وسخر لك ما سخر الا للشكر لعلكم تشكرون. ثالثا ان الله جل وعلا وعد اهله باحسن الجزاء، وعد اهل الشكر والشاكرين باحسن الجزاء، قال تعالى وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. سابعا ان الله جل وعلا جعله سببا للمزيد من فضله، جعله سببا للمزيد من فضله، فقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا أردت الزيادة في الخير في الصحة في المال في العافية فالزم الشكر، الزم الشكر. إذا أردت الزيادة الدائمة المضطردة المستمرة فيما أنت فيه من الخير فلزم الشكر، لأن وعد الله جل وعلا لا يتخلف. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبهذا أيضا جعل الشكر حارسا وحافظا للنعمة، جعل الشكر حارسا وحافظا للنعمة بنص هذه الآية وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فبالشكر تحفظ النعم وتحرس النعم. وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، أن أهله أخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، فقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في سورة لقمان، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذا المنتفعون بهذه الآيات الصابرون الشاكرون. وانظر إلى الملحق الجميل الذي ألف ابن القيم من أجله رسالته التي ذكرناها لكم في الدروس الماضية، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عدة الصابرين يعني ما وعد الله جل وعلا به الصابرين وذخيرة الشاكرين، فجمع بينهما، لأنه جاء عن عدد من السلف منه ابن مسعود بأن الإيمان نصفان، بأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قد ورد هذا في حديث ضعيف مرفوع لكنه مروي عن المسعود عن غيره ان الايمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. من اجل ذلك الف ابن القيم كتابه المذكور انفا. هذه التاسعه. العاشره ان الله جل وعلا اشتق للشاكرين اسما من اسمائه، فإنه سبحانه وتعالى هو الشكور، فإنه سبحانه وتعالى هو الشكور، وجعل من يشكر اسمه الشاكر. بل يقول ابن القيم وهو يوصل الشكور إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورا. وهذه لطيفة نقف عندها قليلا. هو جل وعلا من كرمه ومنته يوصل العبد الشاكر الى مشكوره، الى شكر الله جل وعلا على ما يحبه سبحانه وتعالى. وبعد ذلك فالرب جل وعلا يجزي هذا العبد بأن يشكره على هذا الشكر الذي قام به وهذا العمل الذي شكر به النعمة، كما قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من كرم الله جل وعلا أنه يوفقك للشكر والعمل بالشكر، سواء كان كما سنذكر بالقلب أم باللسان بالجوارح. وبعد أن تشكر وتجتهد في الشكر، فإن الله سبحانه وتعالى يشكرك على ما قمت به، فهو أكرمك بأن كنت من الشاكرين، ثم قبل شكرك بعد ذلك: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، فقد اشتق للشاكرين اسما من اسمه سبحانه وتعالى، فهو الشاكر الشكور، ويوفق الشاكر للشكر ثم يقبله منه كرما منه منا سبحانه وتعالى. الحادي عشر: أن الشكر هو غاية الرب من عبده، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. الأخير فيما ذكره ابن القيم الثاني عشر: أن أهله هم القليل، أن أهله هم القليل، كما ابتدأنا بذلك أول هذه المحاضرة: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، لوجود الغفلة أو وجود النكران أو الجهود، كما سنرى في أدلة هذا الباب: قليل من عبادي الشكور. فليكن العبد الحريص على نجاته والحريص على رضا ربه جل وعلا من أولئك القليل، من أولئك القليل. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتكلمه عائشة رضي الله عنها في ذلك: وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وصى خواص أصحابه بهذه العبادة العظيمة، فقال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ، إني أحبك. ثم قال له: لا تدعنا أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الشكر الذي ذكرنا فضائله ما هو؟ الذي ذكرناه قبل قليل هذا من مدار التاركين. أما في طريق الهجرتين فيعرف ابن القيم الشكر، يقول: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. وهذه كلمة مهمة جدا. أصل الشكر الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. يعني قد يعترف الإنسان بالنعمة، لكن يقول: هذه النعمة أنا أستحقها، هذه نعمة فعلا أنعم الله بها علي، لكن أنا أهل هذه النعمة وأستحق هذه النعمة، لشرفي لوجاهتي لنسبي لمالي لما معي من الشهادات غير ذلك. فهذا اعترف بالنعمة لكن لم يذل لله جل وعلا بها ولم يحب المولي لهذه النعمة ولم يخضع لرب جل وعلا لهذه النعمة، لا العكس، وتكبر بها وأقر بالنعمة لكن على غير وجه الشكر، تظن أنه يستحقها استقلالا أو آخر لا يعترف بالنعمة أصلا، نعم الله جل وعلا عليه كثرة في الصحة والمال والولد وغير ذلك، لكن دائما تسأله يقول هو في نقص وهو في قلة ولا يعترف أنه في نعمة، كل ما تسأله عامل ايه فلان، ازيك يا فلان، اخبارك يا فلان، والله الشكوى لله سبحانه وتعالى. فيش مره قال لك الحمد لله والشكر لله نحن في نعم لا تعد ولا تحصى، لا دائما شاكي ودائما يشعر نفسه بانه في جانب والنعم في جانب اخر، فهذا غير مقر اصلا بالنعمه، غير مقر بالنعمة وغير معترف بها. إذا الشكر كما يقول ابن القيم أصل الشكر والاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. ثم يقول فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، يعني واحد يعني لا يراجع نفسه وشوفه في نعمة ولا لا. طبعا كل مخلوق في نعمة، في نعم لا تعد ولا تحصى، ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها مهما كان حال هذا المخلوق. فالحالة الاولى من لم يعرف النعمة اصلا، مش معترف ان هو في نعمة وجاهل بها، فهذا لا يشكرها ابتداء. الثانية من عرفها ولكن لم يعرف المنعم بها، لم يقل هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، لا يقول هذه النعمة بشطارتي واجتهادي وجهدي وأنا إنسان كبير وعندي معرفة بإدارة الأموال وإدارة التجارات والمكاسب وكيف أكسب من هنا وهناك، هذا عارف أن عنده نعمة لكن لم يقر بها المنعم، كما سيأتي في الكلام على قارون عندما قال انما اوتيته على علم عندي، على علم عندي بوجوه المكاسب او بانني عليم بالتجارات وتصريف الاموال ونحو ذلك. الحالة الثالثة من عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، يعني هو عارف انه في نعمة وان الله هو الذي انعم عليه لكن يجحد هذا كله. الرابعة من عرف النعمة والمنعم بها واقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع بها ولم يحب الله جل وعلا من اجلها ولم يرضى به بالله ولم يرضى عنه، يعني هو اقر بالنعمة وعرف ان هو عليه نعم كثيرة وقرب المنعم واعترف انها من الله جل وعلا لكن لم تحمل هذه النعمة على محبة المنعم وعلى الخضوع له جل وعلا وعلى الرضا عنه، فهذا لم يشكر النعمة. اما الشاكر الحقيقي فهو كما يقول الشيخ ومن عرفها واحد وعرف المنعم بها اثنين واقر بها ثلاثة وخضع للمنعم بها واحبه ورضي عنه ورضي به واستعملها في محابه وطاعته، فهذا هو الشاكر. مرة اخرى من هو الشاكر الحقيقي؟ من هو الشاكر الحقيقي في هذه الخمس كلمات، من عرفها عرف النعمة وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه وبه، رضي بالله يعني بالله ربا وبالله منعما ورضي عن الله جل وعلا ولم يسخط عليه سبحانه وتعالى، ورضي عنه أو ورضي به وعنه واستعملها في محابته فيما يحبه وطاعته، فهذا هو الشاكر، فهذا هو الشاكر لها. ثم يختم هذا الكلام بقوله فلا بد في الشكر من علم القلب. واحد، لا بد في الشكر من علم القلب. يعني ايه علم القلب؟ يعني اعتراف القلب واقرار القلب بان هذه النعم من الله جل وعلا، وان هذا الشخص منعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، وان هذه من الرب الجليل سبحانه وتعالى تكرما منه ومنا، ليس لانك تستحق هذه النعمه. هيقول لك لا ده انا بالفهلوه او بشطارتي او بعلمي او معلوماتي احصل هذه التجارات وهذه الاموال وادير كل هذه الاعمال، فانا استحق ان يكون لي مثل هذا واضعافه وزياده. لا، هذا لم يعرف النعمة ولم يشكر النعمة. فإن الله جل وعلا أنعم بها عليك تفضلا منه ومنا، منه سبحانه وتعالى. إذن كما يقول الشيخ لابد في الشكر من علم القلب، إقرار القلب واعتراف القلب بالنعمة وبالمنعم. ثم يقول وعمل يتبع العلم، عمل يتبع العلم. يعني في هذه الحيثية ايه هو بقى العمل الذي يتبع العلم؟ الخضوع للمنعم، تحملك هذه النعمة على الخضوع له جل وعلا. يعني واحد كان فقير والله جل وعلا انعم عليه بالمال، او كان مريض والله جل وعلا انعم عليه بالصحة، يحملك هذا المال وهذه المنصب وهذه المكانة وهذه الصحة على الخضوع للمنعم والاستكانة له والمحبة له جل وعلا. يعني زي ما بيقول كنت فين وبقيت فين. ثم بعد ذلك واستعمالها في طاعته، واستعمالها في طاعته. هذا كلام ابن القيم في المدارس في طريق الهجرتين، وذكر الحديث المعروف في سيرة الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. تضع خطا تحت هذه الكلمه، ابوء لك بنعمتك علي، اعترف لك بنعمتك علي، النعم التي لا تعد. هذا دعاء سيد الاستغفار، وفيه اعتراف الانسان بنعم الله جل وعلا عليه وارجاعها اليه جل وعلا. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، ظلم الانسان لنفسه. الله جل وعلا ينعم عليه وهو يظلم نفسه ويفرط في حق الله جل وعلا. الله جل وعلا ينعم ويسبغ النعم، وهذا يزيد في المعاصي وفي الظلم والعدوان. وهذا طبع الانسان، هكذا خلق الانسان ظلوما جهولا. هكذا الانسان مشبول على هذا، على الظلم والجهل وكفران النعم، كما سنذكره في تفسير هذه الآية الكريمة التي استأذن إن شاء الله سبحانه وتعالى في أول الباب. لذلك أهل العلم قالوا بأن الشكر له ثلاثة أركان، لا تجدون في أكثر كتب أهل العلم شراح العقيدة أن الشكر له ثلاثة أركان. أول ركن من أركان الشكر الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بالنعمة والإقرار بها، هذا أول شيء لابد الإنسان أن يعترف في نفسه ويقر في نفسه بالنعمة أيا كانت، وكما قلنا النعم كثيرة. ثانيا الثناء على المنعم، الثناء على المنعم بها، والثناء هذا المقصود بهنا باللسان، الثناء على المنعم بها. الثالث استعمال هذه النعم في مرضاته جل وعلا، استعمال هذه النعمة في مرضاته سبحانه وتعالى أو في مرضيه أو فيما يحبه. هذه ثلاثة أركان للشكر لابد منها. بأي شيء يكون الشكر؟ هذا سؤال آخر. بأي شيء يكون الشكر؟ يكون الشكر بثلاثة أشياء، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. يكون الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وكما قال الشاعر فيما ذكرنا لكم يقول افادتكم النعماء مني ثلاثة، افادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني قوم انعموا على هذا الناظم بنعمة او ازدوا له معروفا، فيقول انني لي الان ان اشكر نعمتكم هذه بثلاثة اشياء. افادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي واحد اعطاك شيء تعطيه شيء مقابله، كالذي يهدي يدي ولساني يشكر بلسانه، لا يجد شيئا يعطيه يشكر بلسانه او يشكر باللسان مع اليد. والضمير المحجبة الذي هو القلب، الضمير المحجبة الذي هو القلب، فيحب من أنعم عليه يحب بقلبه. وما هو الفرق بين الشكر والحمد؟ الحمد رأس الشكر، الحمد رأس الشكر، لكن هناك فرق دقيق بينهما. فالحمد وصف المحمود بصفات الجمال، او الثناء على المحمود بالصفات الجميلة، هذا تعريف الثناء على المحمود بالصفات الجميلة. وهذا الثناء لا يشترط ان يكون في مقابل نعمة، لأن الشكر لابد أن يكون في مقابل نعمة. تنتبه الآن الفرق بين الحمد والشكر من ناحية شيئين، من ناحية الآلة التي تشكر بها أو تحمد، ومن ناحية المتعلق. فالشكر يكون على النعمة، يعني واحد مثلا أزد لك معروفا، أزد لك معروفا تشكره ولا تقول تحمده. واحد أزد لك معروفا، ساعدك في مصلحة، ذهب معك إلى شفاعة غير ذلك، تقول شكرا ولا تقول أحمد فلان. الشكر يكون في مقابل النعمة، أما الحمد يكون في من أجل صفات المحمود، الصفات الجميلة التي يثنى بها على المحمود. كان يكون هذا الشخص المحمود كريما، عالما، شجاعا، شهما، أبيا، غير ذلك. الرب جل وعلا يحمد جل وعلا على ذاته وعلى صفاته الجميلة وعلى أسماء الحسنى وعلى أفعاله وعلى قدره وعلى حكمه سبحانه وتعالى. أما الشكر كما قلنا يكون في مقابل نعمة. طيب بالنسبة للآلة، بأي شيء يكون الشكر وبأي شيء يكون الحمد؟ كما قلنا قبل قليل الشكر يكون بالثلاثة، بالقلب فذكرنا معناه، وباللسان وبالجوارح. أما الحمد فقالوا يكون باللسان وبعضهم يزيد بالقلب أيضا، يعني يكون بالقلب وباللسان أو باللسان. المسألة الأخيرة، ما الفرق بين الحمد والمدح؟ الحمد والمدح بينهما فرق؟ الحمد كما ذكرنا هو الثناء على المحمود بالصفات الجميلة مع المحبة والتعظيم، هذه الصفة للتعريف اللي ذكرناه، مع المحبة والتعظيم، الثناء على المحمود بالصفات الجميلة مع المحبة والتعظيم. لكن المدح الثناء على المحمود بالصفات الجميلة بدون المحبة والتعظيم، يعني قد تمدح أسدا مثلا أو تمدح فرسا في شدة عدوه وسيره أو أسدا في ضراوته وشجاعته، لكن أنت لا تحب الأسد ولا تخضع له ولا تحب الفرس تخضع له، لكن الحمد يكون وصف المحمود بالصفات الجميلة مع المحبة والخضوع. أنت قد تدخل على أمير الأمراء أو سلطان من السلاطين عنده قهر وعنده غلبة عنده تسلط على الرعية فتمدحه لكي تتخلص منه، لكن هذا المدح منك ليس فيه محبة وليس فيه خضوع، ولا نقول تحمده، فإن الحمد يكون معه المحبة والتعظيم والخضوع. إذا هذا الآن الفرق بين الحمد والمدح وبين الشكر والحمد. هذا الباب الذي معنا، قلنا قبل قليل قد يحمل الإنسان شخصا من الأشخاص على وصف فيه، قد تحمده لشجاعته، قد تحمده لكرمه، قد تحمده لعلمه، قد تحمده لفقهه، قد تحمده لشهامته ولغير ذلك. طيب هذا الباب الذي عقد المؤلف باب قول الله جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، يريد المؤلف أن يقرر في مسألة عظيمة، أن نسبة النعم إلى الله جل وعلا توحيد، نسبة النعم إلى الله جل وعلا توحيد، ونسبة النعم لغير الله شرك على تصديق. نسبة النعم إلى الله جل وعلا توحيد، ونسبة النعم لغيره شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فيكون شركا أكبر إذا اعتقد الإنسان أن هذا الشخص الذي نسب إليه النعمة، الشخص أو غير الشخص قد ينسبها شيء آخر، إذا اعتقد أن هذا هو الموجز لها، هو الموجد لها وهو المتصرف بها والموجد والموصل لها إليه لأنه أوجدها أو خلقها، هذا شرك أكبر لا إشكال فيه. أما إذا اعتقد الإنسان بأن الرب جل وعلا هو الخالق لهذه النعم ولكن نسبها لغيره على وجه اللفظ فقط، يعني الإشراك يكون في اللفظ، فهذا من الشرك الأصغر، وبعض العلماء يقول نوع شرك في الربوبية، نوع شرك في الربوبية. إذا نسب الإنسان النعم لغير الله مع اعترافه أنها من الله فهذا شرك أصغر أو نوع شرك في الربوبية. وقد مر بنا في الحقيقة بابان معناهما قريب من هذا الباب، باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وباب فلا تجعلوا لله أندادا. فتكلمنا هناك عن الذي يقول لولا البغض في الدار لأتانا اللصوص، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وقول بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا ونحو ذلك. فتكلمنا هناك عن شيء من هذا البحث، وهي نسبة النعم لغير الله وإضافة النعم لغير الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا بأن نسبة النعم إلى الله توحيد، ونسبة النعم لغيره شرك، قد يكون أكبر إذا اعتقد أن الشخص الذي نسب إليه النعمة هو الذي أوجدها وكونها وخلقها، وقد يكون أصغر إذا اعتقد أن الله جل وعلا هو الذي خلقها ولكن نسبها لهذا الشخص، ولا مانع أن ينسبها للسبب بعد أن يبين المنعم بها. لا مانع أن تقول الله جل وعلا من علي بكذا عن طريق فلان، أو أكرمني الله جل وعلا بالوظيفة الفلانية بسبب فلان الفلاني، أو من الله جل وعلا علي بالشفاء من هذا المرض بسبب فلان الفلاني. لكن تنسب النعم أولا إلى المنعم بها، ثم في المرتبة الثانية تذكر السبب. هذه مقدمة لهذا الباب الذي سنكمله إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم.